لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا بطرحهم الدعوي في واد ما، وأن تكون البشرية عامة والأمة خاصة بمشكلاتها وأزماتها في واد آخر. ومن هذا المنطلق، فلا ينبغي أن نترك هذه الأزمة العالمية المالية الاقتصادية دون أن نضعها في ميزان الشريعة الإسلامية القرآنية والنبوية. فالأمة تستمع إلى نشرات الأخبار في كل وكالات الأنباء، وتتابع الأمة الأزمة عبر الصحف والجرائد والمجلات، لكن الأمة تنتظر أن تستمع إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمة الطاحنة. تبقى الأمة شغوفة لتسمع عن الله وعن رسوله، لأن للمحللين والاستراتيجيين والكتاب والمفكرين، لأن لهؤلاء يطرحون طرحا والعلماء يطرحون طرحا آخر. فهذه الأزمة الطاحنة التي تزلزل كيان العالم بحق، وربما لا يستشعر خطرها كثير من الفقراء من أمثالنا، لكنها تعرض العالم بحق إلى زلزال بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لكنني كما فعلت في الأسبوع الماضي، وأكرر ما ذكرت في الأسبوع الماضي ليسمع أكبر عدد من آبائنا وإخواننا وأخواتنا، أتعمد أن أبدأ هذا الموضوع الخطير بكلمات علماء الغرب من الاقتصاديين المعروفين المشهورين. فهؤلاء يطرحون حلولا للأزمة لا يكاد يصدقها كثير من الناس بل ومن المسلمين. اسمع معي إلى هذه الكلمات الخطيرة لعلماء الغرب وهم ليسوا من المسلمين. أبدأ بهذه الكلمات لهذا الكاتب المعروف بوفيس فانسون رئيس تحرير مجلة تشالنجز، يقول في افتتاحية المجلة بعنوان البابا أو القرآن، يقول حرفيا: أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من قراءة الإنجيل. بوفيس فانسون ليس مسلما، لكنه يطرح حلا عمليا للخروج من الأزمة الطاحنة، فيقول: أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من قراءة الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا، أي ببنوكنا، لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات. أكرر وليسمع السادة الذين لا زالوا إلى الآن يعزفون على وتر التقليد الأعمى للغرب في كل شيء. أنا لست ضد أن تنقل الأمة أروع ما وصل إليه الغرب في الجانب العلمي والمادي الذي لا يصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا ومنهجنا وديننا وأخلاقنا، لكن أن تقلد الأمة الغرب تقليدا أعمى وأن تحاكي بنوكنا بنوك الغرب الربوية التي تقوم على الربا المحرم فهذا خلل. وها هم علماؤهم يصرخون الآن وينادون على القائمين على مصارفهم هنالك بالتخلص من الربا الذي يمحق البركة في الأرض وبالعودة إلى كتاب الله جل وعلا، لأنه الكتاب الأوحد الذي يضمن السعادة للبشرية عامة ولأمة القرآن خاصة. يقول بوفيس فانسون: أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من قراءة الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا، المصارف عن البنوك، لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري، لأن النقود لا تلد النقود، وهذا هو الربا، لأن النقود لا تلد النقود، فالربا هو ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا، ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا. فوظيفة البنك بتعريف علماء الاقتصاد الغربيين يقولون: البنك وسيط بين طرفين، بين المودع والمقترض، فالمودع الذي يودع أمواله في البنك بفائدة محددة معلومة، ثم يذهب إنسان آخر ليقترض هذا المبلغ بفائدة أعلى، هذا الفارق بين الفائدتين هو عمل البنك وهو مال البنك. ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا. ثم يقول رولان لاسكن رئيس تحرير صحيفة لجورنال دي فينانس، ليس مسلما، يقول بالحرف في افتتاحية المجلة في الأسبوع قبل الماضي، ينادي وأعجب معي في مقال بعنوان: هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟ ركز معي جيدا. يقول رولان لاسكن: هل تأهلت وول ستريت في قلب أمريكا لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية؟ ينادي رولان لاسكن بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة. وفي استجابة سريعة على ما يبدو لهذه النداءات المتكررة من رولان لاسكن وغيره من المفكرين ورؤساء التحرير، استجابت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية، وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك، استجابت وأصدرت هذه الهيئة قرارا يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي، واشترطت التقابض في أجل محدد. وهذا هو النظام الإسلامي، اشترطت هذه الهيئة التقابض في أجل محدد للقضاء على هذه الصفقات الوهمية التي تثار عبر ما يعرف بالبورصات العالمية. ثم أصدرت نفس الهيئة قرارا يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع النظام، مع نظام الصقوق الإسلامي في السوق الفرنسية. والصقوق الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلائم مع مبادئ الشريعة الإسلامية. تنادي الهيئة الفرنسية للرقابة العليا، أو الهيئة الفرنسية العليا للرقابة على الأموال والاقتصاد، بالعودة إلى التعامل بنظام الصقوق الإسلامية. ثم كتبت الكاتبة الاقتصادية الإيطالية المشهورة لورينا نابليوني، لوريتا نابليوني، أشارت إلى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي. واعتبرت نابليوني أن مسؤولية الوضع الطارئ في الاقتصاد العالمي والذي نعيشه اليوم ناتج عن الفساد المستشري والمضاربات التي تتحكم بالسوق والتي أدت إلى مضاعفة الآثار الاقتصادية. وأضافت لوريتا نابليوني أن التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل إليه بفضل التمويل الإسلامي. هذه ليست مسلمة، هذه عالمة اقتصادية إيطالية. بفضل التمويل الإسلامي بعد تحطيم التصنيف الغربي الذي يشبه الاقتصاد الإسلامي بالإرهاب. ورأت نابليوني أن التمويل الإسلامي هو القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني. وتطرق العالم الفرنسي الاقتصادي الشهير الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد الذي يعرف بموريس ألي، يقول هذا العالم، يقول يشير إلى الأزمة الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة الليبرالية المتوحشة، معتبرا أن الوضع على حافة بركان ومهدد بالانهيار تحت وطأة الأزمة المضاعفة المديونية والبطالة. واقترح موريس ألي للخروج من هذه الأزمة أمرين أو حلين: الأول تعديل معدل الفائدة إلى صفر، يعني إلغاء الربا، تعديل معدل الفائدة إلى صفر. وبالفعل نزل معدل الفائدة في أكبر بنوك أمريكا في الأسبوعين الماضيين إلى 1%. فهو ينادي بتعديل معدل الفائدة إلى صفر، يعني لابد أن يلغى الربا. واشترط أمرا آخر، قال: تعديل معدل الضريبة إلى 2%، وهو تقريبا الذي يتساوى مع مقدار الزكاة في الإسلام 2.5%. هذه كلمات علماء الغرب تعمدت أن أبدأ بها، لكن السؤال المرير الذي أطرحه بكل حسرة وألم، هل نحن المسلمين في حاجة إلى شهادة علماء الغرب وإلى شهادة الواقع لنصدق بهذه الشهادة ربنا ونبينا؟ بكل أسف لا يصدق كثير من المسلمين هذا الطرح الإسلامي. إن قلنا قال الرب العلي قال الحبيب النبي، لا يصدق كثير من المسلمين هذا الطرح، إلا إذا جاء هذا الطرح من علماء الغرب حينئذ يذعن هؤلاء وقد نكسوا رؤوسهم في الطين والوحل والتراب، لأن الوحي جاء لهم من أوروبا وأمريكا. فأنا لم أتعمد أن أبدأ بهذه الكلمات لأصدق بقول هؤلاء قول ربنا وقول نبينا، بل إننا على يقين مطلق من 14 قرنا أن هذه الأزمة ستقع. إحنا عارفين أن الأزمة دي هتقع قبل 1400 سنة. إيه الكلام ده؟ أنا أعي ما أقول بإذن الله، أقول إننا على يقين أن هذه الأزمة وغيرها ستقع قبل 14 قرنا. لماذا؟ لأن الذي قال ذلك ربنا ونبينا. اسمع ماذا قال الله، واسمع ماذا قال الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتزداد يقينا كل لحظة بل ومع كل نفس أن الحق الذي لا يأتيه الباطل هو كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تدبر معي وقف مع هذه الكلمات الربانية، نداء لأهل الأرض عامة ولأهل الإيمان والتوحيد خاصة. انتبهوا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم: لا يقوم أكلة الربا يوم القيامة إلا كالذي يتخبطه الشيطان من المس. انظر إلى هذه الفضيحة المدوية. فأكلة الربا معروفون يوم القيامة بسيماهم وبصفاتهم وبعلاماتهم، يخرجون من القبور لا يقدرون على القيام. إذا قام أحدهم من قبره يوم القيامة لا يقوى على المشي في أرض المحشر بين يدي الخلق، وإنما يقع على الأرض ولا يستطيع القعود حتى على مقعدته، فتراه يتلبط يمينا ويتلبط شمالا. الذين يأكلون الربا لا يقومون أي من قبورهم إلا كما يقوم أولئك المصروعون الذين يصرعهم الشيطان. بل وأنا أرى هذه الصورة الآن ورب الكعبة في أماكن التجارات وأماكن البرصات، انظر إليهم وتابع وجوههم على شاشات الفضائيات وهم يتابعون الأرقام التي تتغير كل لحظة تغيرا مؤلما مدويا مرعبا. انظر إلى وجوههم وإلى حركاتهم، والله أراهم يتخبطون حتى وهم في الدنيا وهم يتابعون الأرقام المتغيرة والمتبدلة، يتحركون كتحرك الذي يتخبطه الشيطان من المس. ليه؟ لأنهم افتاتوا على الله، افتاتوا على الله، افتأتوا عليه وتألوا عليه، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. لا أبدا، لا يمكن أن يكون البيع كالربا، فالبيع حلال ما دام البيع لشيء مشروع، والزيادة الناتجة عن البيع لسلعة مشروعة زيادة مشروعة حلال. أما الزيادة الربوية الناتجة عن ولادة المال للمال فهي زيادة ربوية محرمة. فما هو الربا؟ الربا كما قال ابن منظور في لسان العرب، أصل الربا في لغة العرب الزيادة، أصل الربا في لغة العرب الزيادة. وهذا المعنى مذكور في قول الله تعالى في سورة الروم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالربا حرام في كل دين وليس في دين الإسلام فحسب، بل الربا حرام ما أحله الله قط، ولا يمكن أن يقوم اقتصاد على شيء حرمه الله. من أجل ذلك قلت إننا على يقين بوقوع هذه الأزمة وإن طال الزمن، لأن الخالق الذي يعلم من خلق هو اللطيف الخبير، لا يمكن أن يشرع للخلق تشريعا يصطدم مع سعادتهم ومع رخائهم، ولا يمكن على الإطلاق ألا يشرع تشريعا لا يقوم نظامه الاقتصادي إلا به وإلا عليه، كما يريد دهاقنة الاقتصاد من اليهود في العالم أن يركزوا أو أن يغلغلوا ويثبتوا ويرسخوا في قلوب وعقول الناس في الأرض أنه لا يمكن أن تقوم للاقتصاد قائمة إلا على النظام الربوي الممحوق من الله جل وعلا. لا يمكن أن يشرع الله تشريعا لا يضمن به سعادة البشر، ولا يمكن أن ينسى ربنا جل وتعالى أن يشرع للناس تشريعا لا تقوم حياتهم إلا به وإلا عليه. خلل في الفهم والطرح على السواء. رد الله على أولئك الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، فقال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد، أي من عاد إلى الربا بعد أن ذكر بقول الله وبقول الصادق رسول الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خلي بالك، اوعى تقول علقها فاق بتعالم واطلع سالم، والله ما انت سالم، لان فتوى هذا العالم الذي خالفت فتاوى علماء الأمة صادفت هوى في قلبك، صادفت هوى في قلبك. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد، أي إلى أكل الربا، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعلم أنك قرأت الآية واستمعت إليها، لكن تدبر هذه الكلمة: هم فيها خالدون. حكم خطير، يمحق الله الربا، يمحق الله الربا، الربا يمحق السعادة في الأرض محقا، ويمحق البركة من الأرض. لا يمكن على الإطلاق أن تكون عاقبة الربا إلى زيادة أو إلى سعادة أبدا. اسمع إلى الصادق صلى الله عليه وسلم: فبضاعتنا كما أقول دائما، قال ربنا وقال نبينا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم في المستدرك وابن ماجة وغيرهما والطبراني بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. والبشرية الآن تتعرض لعذاب الله، وتتعرض لحرب معلنة من الله جل في علاه بسبب انتشار الزنا وانتشار الربا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث الذي راه أحمد في مسنده والطبراني بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ينميها، هذا هو البديل، ويربي الصدقات. البيع المشروع والصدقات التي يريد بها المتصدق وجه الله. روى البخاري ومسلم وأحمد واللفظ لأحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليقبل الصدقة من أحدكم بيمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تصير اللقمة عند الله كجبل أحد. ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يا أيها الذين آمنوا أصغ السمع وافتح القلب، ربك ينادي عليك يا من وحدت الله، ربك ينادي عليك يا من حققت الإيمان بالله. يا أيها الذين آمنوا سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، أصغ سمعك وافتح قلبك، فربك الملك سيأمرك بخير أو سينهاك عن شر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين سخط الله وغضب الله وعذاب الله وقاية. هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، هذه هي حقيقة التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ثم ماذا يا رب؟ ومن تحقيقكم للتقوى أن تذروا ما بقي من الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا إلهي، إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله واتركوا ما بقي من الربا، وإلا فليفتش كل واحد منا في حقيقة إيمانه وفي حقيقة إسلامه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. طيب مش هنفعل، مش هنسيب الربا، لن يقوم اقتصادنا إلا على الربا، ما نقدرش نتعامل ولا نبيع ولا نشتري إلا بالربا، لن ندع الربا. فما الجواب؟ الجواب: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا للهول، يا للهول، ورب الكعبة لا أجد في قواميس اللغة كلمات أستطيع أن أعبر بها عن هذا المقطع أو عن هذه الكلمات القرآنية. فإن لم تفعلوا، الله هو الذي يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا للهول، يا خذلان من يحارب الله ورسوله أو يحاربه الله ورسوله، يا خذلان من يحارب الله ورسوله أو يحاربه الله ورسوله، يا خسارة من يحارب الله ورسوله أو يحاربه الله ورسوله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. أقسم بالله إنها الحرب، الحرب المعلنة على الأعصاب، الحرب المعلنة على الرخاء، الحرب المعلنة على طمأنينة النفس واستقرار الضمير وراحة البال، الحرب المعلنة في أولادنا وفي أوقاتنا وفي بركاتنا وفي اقتصادنا وفي إعلامنا وفي تعليمنا وفي كل شيء بين أيدينا في حياتنا، أعلنت الحرب من الله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. أنا لا أبالغ في كلمة ورب الكعبة، ولا أريد أن أهيج العواطف والمشاعر بكلام فارغ، إنما أقول أعلنت الحرب فعلا من الله جل وعلا. يا أخي، ألا تنظر معي إلى هذه البشرية المنكوبة المنكودة التي ابتعدت عن منهج الله جل وعلا؟ انظر معي، البشرية تئن من الألم وتهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد، تئن من الألم تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك كل شيء، لكنها حين انحرفت عن منهج الله فقدت كل شيء. قال الملك: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ضنك في الأموال، ضنك في الصدور، ضنك في الأنفس، ضنك في الطعام، ضنك في الشراب، ضنك في الأمراض، ضنك في الدواء التي في الدواء الذي لا يستطيعون أن يصلوا بعلمهم من خلاله إلى كثير من الأمراض المستعصية، كمرض نقص المناعة الذي يعرف بالإيدز مثلا. ضنك، ضنك في كل شيء، ضنك في كل شيء. البشرية الآن تعيش في الظلام على الرغم من كثرة الأضواء، البشرية الآن تعيش في خوف، خوف وفزع، ينتظر كل يوم الآلاف الموت في أي ساعة. على الرغم من هذا التخطيط العلمي الهائل لمحاربة الإرهاب كما يقولون، ولمحاربة التطرف ولمحاربة الجريمة، ومع ذلك يموت كل يوم المئات، المئات، وأنا أعي كل لفظة بفضل الله، يقتل كل يوم المئات. حرمت البشرية من نعمة الأمن، من نعمة الأمان، من نعمة الرخاء والأسواق المشتركة الضخمة والبورصات العالمية المدوية. حرمت البشرية من نعمة الرخاء على الرغم من كثرة الأسواق والأموال. تضخ أمريكا في الأسبوعين الماضيين 850 مليارا، مرة 700 مليار دولارا، ومن ثلاثة أيام 150 مليارا أخرى، ومع ذلك لا يستطيعون بهذه المليارات أن ينقذوا العالم من هذه الأزمة المالية الطاحنة الرهيبة. روسيا بالأمس استنفذت من احتياطيها ما يزيد على 50 مليارا. أوروبا ضخت 3 تريليون يورو، ومع ذلك لا يستطيعون ولن يستطيعوا أبدا، إنما هو تضميض للجراح، ولن يستطيعوا أن يؤمنوا هذه البشرية أو هذا النظام من هذا الانهيار المدوي على ألسنة زعماء كثير من علماء الغرب وأساتذة الاقتصاد الأوروبيين المتخصصين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أيها الأفاضل، إنها أزمة طاحنة بكل المقاييس، لأنها تحدي سافر لمنهج الله الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فإن لم تفعلوا الله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله صلى الله على الصادق الذي يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم وابن ماجة وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهن، اسمع، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم صلى الله على من لا ينطق عن الهوى. أكرر، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. والله أعلنوا الفاحشة وجعلوا للفاحشة فضائيات متخصصة، ودخلت الفاحشة حجرات النوم وأفسدت كثيرا من الأسر والبيوت، وأصبحت تتداول صور الفاحشة على الهواتف النقالة بين شبابنا وبناتنا إلا من رحم ربنا جل وعلا. اللهم احفظ أولادنا واحفظ بناتنا ونساءنا يا أرحم الراحمين. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام، أي الأمراض التي لم تكن في أسلافهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، أي لا تظلمون غيركم بأخذ هذه الزيادة الربوية المحرمة، ولا تظلمون أي بفقد رؤوس أموالكم الأصلية، لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بعد ذلك، لا أريد أن أطيل، يختم ربنا جل وعلا آيات الربا بآخر آية نزلت في القرآن الكريم كله، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، وليس كما يظن البعض بأن آخر آية نزلت في القرآن هي قول ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة، في يوم عرفة، في خطبة الوداع، في حجة الوداع. أما آخر آية نزلت في القرآن الكريم كله فهي آخر آية في آيات الربا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. آه، ماذا تقول لربك يا آكل الربا؟ ماذا تقول لربك أيها المنظر والسياسي المحنك البارع الذي يصر على أن يطعم الناس الربا، وأنه لا مخرج للاقتصاد إلا بالعودة إلى الربا؟ ماذا تقول لربك؟ تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانه. اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كانه؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانه، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانه. المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، فأنا أحب أن أزين قولي بكلام ربي وكلام نبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات في الدنيا والآخرة، اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه هي السبع الموبقات. أكرر على سمعك وقلبك الحديث، اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وغيرهم قالوا لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، وقال صلى الله عليه وسلم هم سواء. لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء. وفي الحديث الذي رواه البيهقي وابن ماجه والحاكم، وصحح الحاكم الحديث على شرط الشيخين البخاري ومسلم، وأقر الحاكم الذهبي والألباني من حديث عبد الله بن مسعود أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وفي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح من حديث عبد الله بن حنظلة، صحح الحديث الشيخ الألباني وغيره من حديث عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا، جنيه ربا، ريال ربا، دولار ربا، روب ربا، روبية ربا، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. هذا كلام ربنا وهذا كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر جد خطير، ليس بالهازل، إنه شرع الله، فلا مخرج للبشرية من هذه الأزمة إلا بالتخلص من الربا، ولا مخرج للأمة إلا بالتخلص من الربا وبالعودة الصادقة إلى كتاب ربنا وإلى كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أعرج على ما تبقى من كلمات أود أن أذكر نفسي وأمتي بها بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، نعم، أنا أنادي الآن على البشرية كلها، ووددت أن لو ترجم شبابنا وأولادنا كما ذكرت قبل ذلك، وددت أن لو ترجموا هذه الكلمات إلى أكثر من لغة، إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية واليابانية، وأن يضعوا هذه الكلمات عبر عدة مواقع على الشبكة العنكبوتية المعروفة بالإنترنت. ما يدريك، فما علينا إلا أن نؤذن، وعلى الله البلاغ. لكن لا ينبغي أن تكون سلبيا، ربما تصيب كلمتك الهدف بإذن الله جل وعلا، وتصيب محاولتك الهدف بإذن الله جل وعلا. فمن لهؤلاء الذين يعيشون في الظلام إلا أنتم يا من تحملون النور، أقصد نور التوحيد والسنة. من لهؤلاء الذين يعيشون في هذا الضنك إلا أنتم يا من تعرفون الحق. أنادي على البشرية بكل ثقة وأقول: لا يوجد على وجه الأرض منهج ينقذكم أو ينقذك أيتها البشرية مما أنت فيه إلا منهج واحد، ألا وهو منهج الواحد الأحد. أنادي على البشرية بالعودة إلى الإسلام، وأنا أخاطب البشرية أن تعود إلى الإسلام، فأنا أذكرها بدينها، فدينها هو الإسلام. نعم، دينك أيتها البشرية هو الإسلام، فلم ينزل الله عز وجل دينا قط إلا الإسلام. دين نبي الله نوح هو الإسلام، ودين نبي الله إبراهيم هو الإسلام، ودين نبي الله يعقوب هو الإسلام، ودين نبي الله موسى هو الإسلام، ودين نبي الله عيسى هو الإسلام، ودين نبي الله يوسف هو الإسلام، ودين نبي الله سليمان هو الإسلام، ودين نبي الله محمد هو الإسلام صلوات الله عليهم أجمعين. قال نبي الله نوح في سورة يونس، قال الله حكاية عنه: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال الله تعالى حكاية عن إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال الله تعالى حكاية عن يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. وقال الله تعالى حكاية عن نبيه موسى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال الله حكاية عن نبيه عيسى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. ودين سليمان هو الإسلام. قالت ملكة سبأ في كتابه الذي أتى به الهدهد: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ودين يوسف هو الإسلام. قال الله تعالى حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ودين الجن المؤمن هو الإسلام. قال تعالى حكاية عن الجن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ودين لبنة التمام ومسك الختام المصطفى هو الإسلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن ثم قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. ولذا قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأنا حين أخاطب البشرية أن تعود الآن إلى الإسلام فأنا أخاطبها بأن تعود إلى دينها. فالإسلام ليس دين العرب وليس دين المسلمين فحسب، بل هو دين البشرية كلها الذي ارتضاه الله لها لتسعد به في الدنيا والآخرة. ولكنني أشعر بخجل وتقصير بالغ بل وحياء. كيف أدعو البشرية إلى الإسلام وقد ابتعدنا نحن كثيرا عن الإسلام؟ كيف أدعو البشرية إلى أن تتحرر من الربا والأمة لا زالت تأكل الربا؟ كيف أدعو البشرية إلى أن تعود إلى الاقتصاد الإسلامي ولا زال اقتصادنا يقلد تقليدا أعمى الاقتصاد الغربي الربوي؟ يا للعار، يا للشنار، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أين عقولكم يا سادة؟ أين عقول السادة؟ أين عقول من ينظر ويؤصل ويدير دفة التوجيه والاقتصاد في الأمة؟ أفلا تعقلون؟ كيف ندعو غيرنا إلى الإسلام وقد ابتعدنا كثيرا عن الإسلام في إعلامنا، في تعليمنا، في اقتصادنا، في معاملاتنا، في أخلاقنا، في سلوكنا، في كل شيء إلا ما رحم ربك ومن رحم ربك. ابتعدت الأمة. الأمة الآن تتسول من الغرب وتنتظر معونة الشرق والغرب. ولن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا، ولن نتحرر في إعلامنا ومناهج تعليمنا إلا إذا تحررنا اقتصاديا، ولم نعد نعتمد على أحد من الخلق، ولم نعد نتوكل إلا على الخالق وحده. ألا نشعر بخجل من ربنا؟ ألا نشعر بتقصير من ربنا سبحانه أمام ربنا سبحانه وتعالى أن ندعو غيرنا للعودة إلى ديننا ومنهجنا ونحن قد قصرنا في اتباع هذا المنهج وتطبيقه وتحويله في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة؟ أما آن الأوان أن تفيء الأمة إلى الله؟ أما آن الأوان أن تتخلص الأمة من عقدة الغرب، من عقدة التقليد الأعمى للغرب؟ ها هي الرأسمالية الليبرالية المتوحشة تتهاوى يا سادة وتسقط أمام أعيننا، وشاء ربي أن يفضحها في عصر الفضائيات ليسمع القاصي والداني. ومع ذلك لازالت الأمة تصر على أن تتعامل بالربا وتقلد مصارفها المصارف الغربية الربوية تقليدا أعمى. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب وفي لفظ خرب تفسير للمعنى، لكن ليس هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لو دخلوا جحر ضب وجحر الضب خراب، ومع ذلك تأبى الأمة إلا أن تتبع هؤلاء في جحر الضب الخرب الذي يأبى الضب أن يشرك فيه معه أحد حتى ولو كانت أنثاه. ومع ذلك للتبعية المهينة الذليلة تأبى الأمة إلا أن تتبع هؤلاء. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ لما هذه التبعية وبين أيدينا كتاب ربنا وبين أيدينا المنهج الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل الحكيم الحميد. لماذا نترك القرآن والسنة؟ أما آن الأوان أن يرجع كل مسلم إلى ربه وألا ينظر إلى القذات في عين أخيه وأن يغض الطرف عن العود الضخم الذي يملأ عينه؟ أما آن الأوان أن يبدأ كل مسلم فينا بالعودة إلى الله؟ لا أقول في جانب الاقتصاد فحسب، لا، بل في جانب العقيدة، في جانب العبادة، في جانب الأخلاق، في جانب التشريع، في جانب السلوك، في جانب العلم والعمل، في جانب الاقتصاد، في كل جوانب الحياة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كافة، أي لا تختاروا من الإسلام ما يتفق مع أهوائكم في الوقت الذي تتركون فيه ما لا يتفق مع رغباتكم وأهوائكم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وإن كانت الآية قد نزلت في شأن اليهود، فليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. فيجب على الأمة أن تعود. وأختم بهذه الكلمات التي أرددها كثيرا، لا من أجل تغطية مساحة وقتية زمنية، لا ورب الكعبة، بل أردد كلمات يحفظها كثير من طلابنا لقصد ولمغزى ولمعنى. أختم اللقاء بهذه الكلمات وتدبروها جيدا. أقول: إن الحق معنا، وإن الباطل مع غيرنا، ولكننا لا نحسن إلى الآن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية على أرض الواقع، ولم نحسن إلى الآن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانكفش، ونعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما. إما أن يكون تعبيرنا سلبيا ساكنا لنزداد هزيمة نفسية جديدة على هزيمتنا الأصلية، ولنزداد انعزالا عن المجتمع والعالم. وإما أن يكون تعبيرنا صاخبا متشنجا منفعلا وأحيانا دمويا، وهنا سنخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للدفاع عن الحق، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. فقم أيها المسلم، أيها الموحد، قم أيها العملاق بالتوحيد والسنة، قم ودثر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر، قم وضم العالم كله إلى صدرك وأسمعه خفقات قلبك الذي وحد الله. قم واسق الدنيا كأس الفطرة لتروى بعد ظمأ، ولتهتدي بعد ضلال، ولتستريح بعد أن أحرقها لفح الهاجرة القاتل وأرهقها طول المشي في التيه والظلام. قل: إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي إلا أن أبلغ دين الله ورسالة الله. والأمة ما كرمت وما شرفت إلا بالرسالة والبلاغ. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، ورد البشرية إلى الحق ردا جميلا. اللهم رد البشرية إلى الحق ردا جميلا، ورد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم أطعمنا الحلال وبارك لنا فيه، وجنبنا الحرام يا أرحم الراحمين. اللهم وسع أرزاقنا، وبارك في نسائنا، واستر بناتنا، واحفظ شبابنا، واهد أولادنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع عنا الغلبة. الغلاء والوباء والبلاء. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء. اللهم احفظ بلدنا مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلدنا مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلاد المسلمين. اللهم إني أسألك أن توفق ولاة أمور المسلمين إلى ما تحبه وترضاه. اللهم إن قلوبهم بين أصبعين من أصابعك يا أرحم الراحمين، فحولها بالحب إليك وإلى دينك، واجعلهم رحمة على شعوبهم وبلادهم يا أرحم الراحمين. وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة برحمتك يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تدع لأحد في هذا الجمع المبارك من إخواننا وأخواتنا، اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا على أحد منا إلا قضيته. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واكشف هم المهمومين. اللهم وسع على الفقراء والمساكين. اللهم أغن الفقراء والمحتاجين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.